سماك الرسول باقر يا ابن البتول، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول. يا حبيب أخو قلوب المؤمنين، يا حبيب أخو قلوب المؤمنين. فأنت الفكر الناطق بما تنون الهدى، فكر تحيا فيه النفوس من بعد الفناء. نهج الأئمة زين العباد والصادق القول ثم الرضا. حارت فيك العقول باكر يا ابن البتول.
ما زلنا معكم مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أئمة الحق. سعى الإمام الباقر في العمل من أجل طاعة الله عز وجل وإشاعة العلم والمعرفة لله تبارك وتعالى وتهذيب الناس وتزكيتهم والبر إليهم، وما تزال الأمة الإسلامية تنهل من علومه المختلفة وأقواله الكريمة، فكلماته جديرة بأن تكون دستورا للحياة ومنائر وكنوزا ثمينة. من كلماته الوضاء عليه السلام: ثلاثة من مكارم الدنيا والآخرة: أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم إذا جهل عليك. لا يكون العبد عالما حتى لا يكون حاسدا لمن فوقه، ولا محتقرا لمن دونه. وأيضا عنه عليه السلام: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها. ومما جاء في رواية عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم قال: دخلت على مولاي الباقر عليه السلام وعنده أناس من أصحابه، فجرى ذكر الإسلام، فقلت: يا سيدي، فأي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المؤمنون من لسانه ويده. قلت: فما أفضل الأخلاق؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قلت: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: أن تهجر ما حرم الله عز وجل عليك. يا أمل الدين. من كلمات العلامة المرحوم السيد محمد جمال الهاشمي. أبا جعفر يا سليل النجوم، بها الحق منكشف نير، ويا أمل الدين سارت إليه مواكبه وهي تستبشر. وهل أنت إلا الإمام الذي بألطافه حقلنا مزهر؟ فأنت حقيقة إيماننا، وفيك انطوى سرنا المضمر. وبهذا نصل حضرات المستمعين الأفاضل إلى مرفأ النهاية. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاني المعلم. موضوع البحث هو تقوية الإرادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، أهلا وسهلا بكم. كثير من الناس حينما يريدون أن يقوموا بأي عمل، يريدون مثلا أن يتخلصوا من عادة موجودة فيهم، أو أن يكتسبوا عادة جيدة لأنفسهم، عادة ما يعلقون هذا الاكتساب وهذا الترك على الإرادة. مثلا الجماعة، الناس اللي تدخن، الذين يدخنون، حينما تسألهم متى سوف تقطع التدخين، يقول لك أنا أعلم أن هذا التدخين له مضار كثيرة، ولكن الأمر يحتاج إلى إرادة. الذين يريدون أن يقوموا بالليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، يصلوا إليه ركعات، هم يريدون ذلك، ولكن حينما تسألهم لماذا لا تقوم، لماذا لا تتحول هذه الإرادة إلى فعل، أيضا يعلق لك الأمر على الإرادة. يعني يجي ويقول أن الأمر محبوب بالنسبة إلي، لكن الأمر يتعلق بالإرادة، الإرادة منتفية. هذه الإرادة نحن نسأل، هل هي موجودة في أنفسنا أم أنها تكتسب من الخارج؟ الإرادة موجودة في ذاتنا أو أنها تكتسب من الخارج؟ يعني إذا كانت موجودة في أنفسنا فلابد أن نحن نحركها، أو إذا كانت موجودة في الخارج فلازم أن احنا نحصل عليها. بلا شك ولا ريب أن الإرادة موجودة في ذواتنا، لأن إذا كانت موجودة في الخارج فخلونا نروح ندور عليها في موجودة في أي مكان عشان نحصل عليها. هي حقيقة ليست موجودة في الخارج، ليست موجودة عند أحدهم فنشتريها من عنده، ليست موجودة في مكان معين فنذهب إليها. الموجود في الخارج هي محفزات إلى الإرادة، الموجود في الخارج هي محفزات للإرادة. أنا أستمع إلى محاضرة عن صلاة الليل فتحفزني لقيام الليل، أستمع إلى محاضرة عن مضار التدخين فتحفزني لترك التدخين، أحد الأحباب يأتي إلي ويقول إلي قم بكذا فأقوم به، أحد الأحباب يقول لي لا تقم بكذا فلا أقوم به. الخارج، الموجود من الخارج أو الذي يأتينا من الخارج، إنما هي محفزات، ولكن الإرادة هي أمر موجود في داخلنا في ذواتنا. المطلوب من عندنا أن نحرك هذه الإرادة الموجودة في داخلنا. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان أودع فيه بعض الأمور التي يحتاجها، جمعها جميعا، هذه الأمور التي يحتاجها الإنسان جمعها جميعا ووضعها في فطرته. الإرادة من ضمن هذه الأمور التي جمعها الله سبحانه وتعالى وأودعها في فطرتك أيها الإنسان. ما عليك إلا أنك أنت توقظ هذه الإرادة. أنا لما أقول أيقظ الإرادة، هل هذا معناه أنها نائمة؟ الله سبحانه وتعالى أعطانا إرادة نائمة فتحتاج إلى إيقاظ؟ لا، الله سبحانه وتعالى أعطانا إرادة نشطة. لذلك احنا نشوف ان الاطفال بامكانهم انهم يتركوا بعض الامور ويتحلوا ببعض الامور، لان ارادتهم لا زالت نشطه، لا زالت لم تتكسر، لا زالت لم تحبط، لا زالت في اوج قوتها. حينما يتعرض الإنسان إلى كثير من الأمور التي تأتيه من الخارج تكبت هذه الإرادة، تخدر هذه الإرادة. والذي سوف نتكلم عنه في هذه الحلقة هو مخدرات الإرادة وكيف نتخلص منها. إذن فموجود عندنا إرادة، موجود عندنا هذه الطاقة، موجود أو هذا النوع من الطاقة موجودة عندنا، لكن لما أسأل نفسي ليش ما هي موجودة على أرض الواقع حركة عمل، أشوف أن في بعض الأشياء التي أنا تقريبا أمارسها بشكل يومي هذه الأشياء تخدر إرادتي، هذه الأشياء تخدر إرادتي. الإرادة قوة كبيرة موجودة داخلك، إذا أردت ممكن أن تزول الجبال لهذه الإرادة التي موجودة داخلك أيها الحبيب. ولكن الذي أيضا هو موجود في أسلوب حياتنا بعض الأمور التي تخدر هذه الإرادة وتجعلها إرادة مخدرة. يعني مثلا الإنسان بشكل يومي يمارس عادة النوم، هذا الأمر مطلوب لحياة الإنسان، لتجديد طاقة الإنسان، لكي يرتاح الإنسان. لكن عندما يكون النوم أكثر من المطلوب تتخدر إرادة الإنسان، وهذا هو أول مخدر من مخدرات الإرادة. يعني أن الإرادة موجودة ولكن بعض الأمور نحن نمارسها تمثل بعض، كأنما نتناول هذه المخدرات، كأنما تتناول المخدرات. الإنسان الذي يكون تحت تأثير المخدر لا تكون له إرادة، لا تكون عنده هذا النوع، هذه النوع من الطاقة ما موجود عنده، ما يقدر أنه يتحرك. أنا أريد أقوم لصلاة الليل، هذا القيام يحتاج إلى إرادة، ولكن بما أني مخدر إراديا عبر بعض الأمور التي أمارسها يوميا مثل النوم كما ذكرنا، لا أستطيع أن أقوم إلى صلاة الليل، لا أستطيع أن أقوم لصلاة الصبح، لا أستطيع أن أقوم بأي شيء. فإذا أيها الأحبة، أول مخدر من مخدرات الإرادة والذي يجب أن نخفف منه. هنالك مجموعة من الناس التي يعتبر أنه يعيش ليأكل، لا يأكل ليعيش. فعندما يكون الأمر متعلق بالأكل ترى أنه موجود عنده طاقة كبيرة، وحينما يكون الأمر في وقت إلى الطعام، هذا طبعا الوقت وقت الطعام يصير وقت مهم جدا 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 في حياته، لا يجب أن يترك، لا يجب أن يتجاوز، لا يجب أن يكون تقليل منه. وحينما يأكل يأكل كما تأكل الدابة، من كل شيء، من كل الأمور، ولا يأكل من كل شيء بقدر المستطاع، يذهب إلى أكثر أو أكبر من ذلك. كثرة الأكل تخدر إرادة الإنسان، كثرة الأكل تخدر إرادة الإنسان، بحيث أن الإنسان حينما يكون كثير الأكل كما تقول العلوم الطبية، الإنسان حينما يأكل بشكل كبير وبشكل شره ويأكل أكثر من حاجته ماذا يحدث؟ طبعا الذي يأكل بشكل شره وبشكل كبير لا يجود المضغة في فمه، وإنما يعتمد على عملية المضغ التي تحدث في معدته، لأنه يدخل كمية كبيرة من الأكل، فما يلحق أنه يمضغ الأكل هذا في فمه، فتقوم المعدة بعملية الهضم وعملية المضغ. المعدة تحتاج وتطلب من الجسم أن يرسل إليها دم يساعدها على عملية الهضم، فيذهب الدم كله إلى المعدة لمساعدتها على عملية الهضم، يقل الدم الذي يذهب إلى الدماغ. عندما يقل الدم الذي يذهب إلى الدماغ يشعر الإنسان بالتعب وبحاجته إلى النوم. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول البطنة تذهب الفطنة، عندما يملأ الإنسان بطنه ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه، عندما يأكل فيمتلئ أو تمتلئ المعدة ويذهب الدم جميعه إلى المعدة. يقول الدم الذي يذهب إلى الدماغ يحس بالثقل، يحس بالحاجة إلى الراحة، يحس بالحاجة إلى النوم فيذهب إلى النوم. وحينما يذهب إلى النوم لا ينام النوم الطبيعي، ينام أكثر من حاجته، فيكون كثرة الأكل مسبب إلى التخدير، يخدر إرادته. طبعا كثير النوم كثير الأكل، كثير الأكل لا نتوقع منه أن هذا الإنسان نستطيع أن نعتمد عليه في القيام بعبادة. إذا كان عشاؤه مثلا بشكل ثقيل، أو كان غداؤه بشكل ثقيل، أو إفطاره بشكل ثقيل، هذا طبعا العلوم الطبية تقول أن الإفطار يجب أن يكون بشكل ثقيل، لأنه هذا سوف يحرق هذا الطعام في يومه. لكن في وقت العشاء مثلا الذي يتعشى بشكل ثقيل، هذا سوف يستطيع لقيام الليل مثلا، سوف يستطيع أن يستيقظ لصلاة الصبح مثلا، ما نتوقع من هذا الأمر. الإنسان يحتاج في طعامه حسب ابن آدم لقيمات يقمن به صلبه، بعض الطعام القليل الذي يستطيع الإنسان عبر هذا الطعام أن يقوم بما هو واجب عليه. أنا لما أقرأ في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين عليه السلام، اللهم فرغني لما خلقتني لأجله، الله سبحانه وتعالى بلا شك خلقني لا لأجل أن أكون كمثل الشاة، همها علفها وشغلها تقمقمها، لا، الله سبحانه وتعالى خلقني لأكون عابدا إليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمطلوب من عندي أن أنا أكون متوازن في طعامي. وهنا لذلك في هذه الأيام ترون أن أمور وأنواع الرجيم والدايت منتشرة. أنا سوف أقدم إليكم نوع من الدايت، وهو نوع أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين عليه السلام عنده ثلاث قواعد في الطعام، وهذه لو أننا نستطيع تطبيقها سوف تكون حياتنا الصحية ممتازة، وبالتالي سوف تكون إرادتنا قوية. القاعدة رقم واحد لأمير المؤمنين هي جود المضغ، يعني أن عملية المضغ يجب أن تحصل في الفم، ليس في لا أن نعتمد على عملية الهضم التي تحصل في المعدة. أنا أخفف الجهد على المعدة عندما أجود المضغ في فمي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لا تأكل إلا وأنت جائع. في حياتنا بعض الناس يأكل حينما يتوفر الأكل، مو مهم أن يكون جائع أو مجائع، ما دام ما توفر الأكل فأنا موجود للأكل. لا، أمير المؤمنين يقول إليك لا تأكل إلا حينما تجوع، حينما تشعر بالجوع قم بالأكل. القاعدة الثالثة لأمير المؤمنين وهي قم عن الطعام وأنت تشتهيه، لا تأكل حتى تمتلئ، حتى تشعر بالشبع، قم عن الطعام وأنت تشتهي هذا الطعام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إرادتكم إرادة الصديقين والأنبياء والأولياء. أسألكم الدعاء في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاني المعلم، نسألكم الدعاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
وين شد ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
يجري في الدنيا بعد
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. زيارة الإمام الهمام محمد الباقر عليه السلام. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. ننور قلوبنا في هذه الدقائق بالتوجه بها إلى مقبرة بقيع الغرقد في المدينة المنورة، إلى حيث قبر خامس أئمة عترة الحبيب محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مولانا الإمام الباقر عليه السلام. فنقول: Thank you. السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا أهل التقوى والحجة على أهل الدنيا، السلام عليك أيها القائم في البرية بالقسط، السلام عليك يا أهل الصفوة، السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أنك قد بلغت ونصحت وصبرت في ذات الله، وأشهد أنك كذبت وأسيء إليك فغفرت، وأشهد أنك من الأئمة الراشدين المهتدين، وأن طاعتك مفروضة، وأن قولك الصدق، وأنك دعوت فلم تجب، وأمرت فلم تطع، وأنك من دعائم الدين وأركان الأرض لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبت يا مولاي وطاب منبتك، من بك علينا ديان الدين، فجعلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليك وعلى آل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم، وكنا عنده مسمينا بعلمكم معترفين بتصديقنا إياكم مولاي، وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجى بمقامه الخلاص، وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلك من الردى، فكن لي يا مولاي شفيعا، فقد رغبت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها. السلام عليك أيها الباقر بعلم الله، السلام عليك أيها الفاحص عن دين الله، السلام عليك أيها المبين لحكم الله، السلام عليك أيها القائم بقسط الله، السلام عليك أيها الناصح لعباد الله، السلام عليك أيها الدليل إلى الله، السلام عليك أيها الحبل المتين، السلام عليك أيها الفضل المبين، السلام عليك أيها النور الساطع، السلام عليك أيها البدر اللامع، السلام عليك أيها الحق الأبلج، السلام عليك أيها السراج الأسرج، السلام عليك أيها النجم الأزهر، السلام عليك أيها الكوكب الأبهر، السلام عليك أيها المعصوم من الزلات، السلام عليك أيها الزكي في الحسب، السلام عليك أيها الرفيع في النسب، السلام عليك أيها الإمام الشفيق، السلام عليك أيها القصر المشيد، السلام عليك يا حجة الله على خلقه أجمعين، أشهد يا مولاي أنك قد صدعت الحق صدعا، وبقرت العلم بقرا ونثرته نثرا، لم تأخذك في الله لومة لائم، وأنك قضيت ما كان عليك وأخرجت أولياءك من ولاية غير الله إلى ولاية الله، وأمرت بطاعة الله ونهيت عن معصية الله حتى قبضك إلى رضوانه وذهب بك إلى دار كرامته وإلى مساكن أصفيائه ومجاورة أوليائه، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك، وأمرت بطاعته وحذرت من معصيته، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين، فإنه وليك الصادع بالحق والناطق بالصدق الذي بقر العلم بقرا وبينه سرا وجهرا وقضى بالحق الذي كان عليه وأدى الأمانة التي صارت إليه وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك. اللهم فكما جعلته يستضيء به المؤمنون وضياء يقتدي به المتقون، فصل عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين أفضل الصلاة وأجزلها، وأعطه سؤله وغاية مأموله، وأبلغه منا السلام واردد علينا منه السلام، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. رتلنا لكم من زيارة الإمام الهمام محمد الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا محمد بن علي باقر العلم بعد النبي طه الأمين. اليوم يوم السرور والحبور، اليوم يوم البهجة والحضور، اليوم يوم ميلاد الإمام محمد الباقر عليه السلام. فألف مبروك علينا وعلى كل العشاق السائرين في طريق الإمامة والولاية والهداية. اليوم أضحى الدين مبتهجا وفم الإمامة باسم الثغر، بشرى بشرى فمولد باقر العلم أهدى إلينا آية البشر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. نحييكم وأنتم على مائدة القرآن الكريم، حيث تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير آية أخرى من سورة غافر المباركة. أيها الأكارم، نبتدأ بتفسير الآيتين 53 و54 من هذه السورة المباركة بعد الاستماع إلى تلاوتها، فكونوا معنا وتابعونا على بركة الله عز وجل.
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب.
أيها الأفاضل، سبق وأن قلنا في الحلقة الماضية بأن الله تعالى وعد بنصر الرسل وأتباعهم، وفي هاتين الآيتين إشارة إلى أحد مصاديق النصرة، حيث يقول عز من قائل: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فالكتاب السماوي هو هداية وذكرى لذوي العقول، لكن الجاهلين والمعاندين والمتعصبين لم يكن لهم أي ثمرة من هذا الكتاب. وفي الواقع الذين يستفيدون من هذا الكتاب هم العقلاء وذوي الألباب، لا الذين يتبعون شهواتهم، وبتعبير آخر الذين تكون آلهتهم أهواءهم النفسية، فهؤلاء لا يفكرون إلا بمنافعهم المادية والدنيوية. تعلمنا هاتان الآيتان أولا كل الناس حتى الأنبياء يحتاجون إلى هداية، لكن الأنبياء يتلقون الهداية مباشرة وسائر الناس يهتدون بواسطتهم. ثانيا، ما ورثه الأنبياء ليست القصور والبساتين والأموال، بل أهم ميراث الأنبياء هي الكتب السماوية لهداية عامة الناس. ثالثا، يحتاج الإنسان إلى التذكير في كل الأحوال، والهداية إذا لم يكن معها تذكير بالتدريج سوف تنسى. ورابعا، إن العقل يهدي الإنسان إلى تعاليم الوحي، وهذان الاثنان يوصلان الإنسان إلى السعادة والكمال. والآن أحبتنا المستمعين الأفاضل، نستمع وإياكم إلى الآية 55 من سورة غافر.
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
أيها الأكارم، رغم أن هذه الآية تخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لكن تعاليمها هي لكافة الناس. ففي هذه الآية هنالك عدة ملاحظات. الأولى، كما رأيتم بأن وعد الله في هداية ونصرة الأنبياء السابقين كان حقا، فاصبروا أنتم أيضا في سبيل هداية الناس ودعوتهم إلى الحق. ولا تيأسوا أمام عناد الأعداء وطغيانهم، لأن مفتاح انتصاركم في هذه المواجهة هو الصبر والاستقامة أمام العقبات والشدائد. الثانية، لو قصرتم في هذا الطريق فارجعوا إلى الله بالاستغفار والعمل. من الواضح أن الأنبياء معصومون ولا يرتكبون الآثام، لأنه لو كانوا يجترحون السيئات فكيف يهدون الناس إلى طريق الحق؟ في الحقيقة ذنب الأنبياء هو ليس عدم إطاعة الله، بل هذا هو ما يحسونه في أنفسهم بأنهم مقصرون تجاه ما أمرهم الله، كما المضيف الذي يشعر بالقصور أمام ضيفه مهما بذل له. الملاحظة الأخيرة التي ينبغي الإشارة إليها هي أنه يجب تقوية إيماننا بذكر الله وحمده وتسبيحه ليل نهار، فبلا ريب أن الحمد والتسبيح لله تعالى وتنزيهه من كل عيب ونقص سوف يحول قلب وروح الإنسان ويزينه بصفات متعالية. والآن أيها الأكارم نستمع إلى تلاوة الآية 56 من سورة غافر.
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
إخوتنا الأفاضل، تشير هذه الآية إلى جذور إنكار الدين ومحاربته، حيث يقول تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هؤلاء المعاندون يرون أنفسهم كبراء ويرون أهل الإيمان صغاراً، لذلك ليس فقط هم من يرفضون دعوة الأنبياء، بل يسعون إلى أن يصدوا سائر الناس عن الهداية. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير آية أخرى من القرآن الكريم. فحتى الملتقى، نستودعكم الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باقر علوم الأولين والآخرين، باقر علوم الأولين والآخرين، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، يا حبيب قلوب المؤمنين، يا حبيب قلوب المؤمنين، باقر علوم الأولين والآخرين، باقر علوم الأولين والآخرين، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، يا حبيب قلوب المؤمنين، يا حبيب قلوب المؤمنين، فأنت الفكر الناطق بمكنون الهدى، فكر تحيا فيه النفوس من بعد الفناء، نهج الأئمة زين العباد والصادق القول ثم الرضا، حارت فيك العقول باكر يا ابن البتول، حارت فيك
العقول باقر يا ابن البتول
يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين
باقر علوم الأولين والآخرين باقر علوم الأولين والآخرين قد سمعك الرسول باقر يا ابن البتول قد سمعك الرسول باقر يا ابن البتول يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين
أنت من أهل بيت قد زقوا العلم صقا جمعت العلم والحلم معا عملا وفكرا حقا حقا أنت من أهل بيت قد زقوا العلم زقا جمعت العلم والحلم معا عملا وفكرا حقا حقا فيك علم الرسول باكر يا ابن البتول
فيك علم الرسول باكر يا ابن البتول
يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين
باكر علوم الأولين والآخرين باكر علوم الأولين والآخرين قد سمعك الرسول باكر يا ابن البتول قد سمعك الرسول باكر يا ابن البتول يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين
قال رسول الله يا جابر لك قولي سوف تلقى من ولدي بعد موتي باقرا يبقر العلوم باقرا سوف يأتي فأقرئ السلام جابر يا ابن الكرام
فأقرئ السلام جابر يا ابن الكرام
عني وعن جميع المؤمنين عني وعن جميع المؤمنين
باقر علوم الأولين والآخرين باقر علوم الأولين والآخرين قد سمعك الرسول باقر يا ابن البتول قد سمعك الرسول باقر يا ابن البتول يا حبيب قلوب المؤمنين يا حبيب قلوب المؤمنين
يا وارث علم باب مدينة علم الرسول ووارث طه خير الأنام فيك الوصول نحن اليوم نقول باكر يا ابن البتول
نحن اليوم نقول باكر يا ابن البتول
يا شفيع ذنوب المؤمنين يا شفيع ذنوب المؤمنين
باكر علوم